بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأتحدث في هذا اليوم وأقف مع هذا الحديث العظيم، وهو يتعلق بمسألة إجابة المؤذن. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. جاء عند في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث العظيم فيه استحباب رفع المؤذن صوته بالنداء، لأن المقصود بالنداء هو إعلام الناس بوقت دخول الصلاة، ولأن كل من يسمع أو ما يسمع صوت المؤذن فإنه يشهد له عند الله عز وجل. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن الأذان له فضل كبير، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد جاء في فضل الأذان أن من احتسب التأذين بمعنى أذن من دون أجر 12 سنة وجبت له الجنة، كما جاء في الحديث الذي في السنن: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. والمؤذنون يدعون الناس إلى فعل الطاعة والعبادة والخير، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة بأن هذه الآية نزلت في المؤذنين، ولذلك التأذين فضله كبير وثوابه عظيم، ويستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله، وهكذا حتى ينال الأجر والثواب الموعود كما في الأحاديث الصحيحة. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا معادل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معادل، تفضلي.
الله يخليك. بس عايزة أسأل الشيخ سؤال.
نعم تفضلي.
بالنسبة أنا كانت ركبتي ورمة، ويعني بصلي، كنت عادي بصلي على الأرض، بس حاليا أنا بصلي على الكرسي، وكل شوية أجرب إن أنا أصلي على الأرض فأحس بألم جامد قوي قوي. هل صلاتي على الكرسي كده جايزة ولا أعمل إيه؟
إن شاء الله.
يعني أنا بصلي دلوقتي بس يعني بعمل الحركات اللي هي بقف وبقرأ الفاتحة وكل حاجة، بس ساعة ما باجي أسجد بقعد على الكرسي.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير معادل، الله يبارك فيك يا حفظ،
الله
يجزيك خير. عليكم السلام ورحمة الله. نعم جزاك الله خير. سؤال معادل بالنسبة للصلاة على الكرسي، تقول أنها عندها ألم وورم في الركبة، فتقول كانت تصلي على الأرض تجد ألم في الركبة، حاليا تقول صلي على الكرسي لكن تقول أجلس وقت السجود.
الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ولا شك بأن المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، والابتلاء ثوابه الأجر وجزاؤه الأجر والثواب ورفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لحالتك نعم تصلين على الكرسي ما دام أنه يشق عليك الجلوس، خاصة وأن الركبة كما ذكرت فيها ورم، ولذلك تصلين جال على الكرسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك الإنسان يصلي على الحالة التي يستطيعها. فربنا جل يقول فاتقوا الله ما استطعته. لكن أخت الفاضلة لعلي أنبهك إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صلى على الأرض لا بد أن يثني ركبتيه، وهذا غلط، ليس صحيح. إذا صليت على الأرض صلي متربعة. أكيد تعرفين التربع، تربع يدخل الإنسان رجليه مع بعض ويجلس على مقعدته، هذا التربع، تصلي بمثل هذه الحالة. فإذا ركعت جاء فترة الركوع أو محل الركوع تومئين، والسجود تسجدين على ثم ترجعين متربعة. تقول لا أنا جربتها وتعبت وما استطعت، أبدا صلي على الكرسي والأمر واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم صلاة المسبوق بمثله بعد سلام الإمام.
الحمد لله يجوز، يجوز أن يصلي المسبوق بغيره، فإذا قام ليقضي ثم دخل رجل فاتته الصلاة يجوز أن يأتم به و يصلي به جماعة. نعم
ساك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يطول بعمرك. سؤالي فضيلة الشيخ، في واحد الله يسلمك، إحنا كنا نصلي صلاة المغارب.
نعم.
فهو يا ركع وأدى كان متأخر، يعني مفروض شو يسوي عقب ما يسلم الإمام ويكمل.
نعم.
وما كمل، لما أنا رمست قلت لي يعني أنت فاتتك ركعة، يجب عليك أن تقوم وتكمل ركعة وتجي سجدتين سوي إذا ما أكون غلطان أنا. فالفائدة منكم يا فضيلة الشيخ.
يعني بعد سلام الإمام سلم مع الإمام؟
هو سلم مع الإمام.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير حسن. تسمع رد فضل الشيخ. عليكم السلام. نعم فضل الشيخ حسن يسأل عن شخص دخل مسبوق بركعة، صلى مع الإمام وبعد أو سلم فضل الشيخ يقول مع الإمام لم يأتي بالركعة الفائتة.
الحمد لله، من دخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم سلم معه فقد أخطأ، ما اكتملت صلاته، فالواجب عليه أن يقوم مباشرة ثم يأتي بالناقص من ركعات صلاته ثم يسجد للسهو. فإذا تعمد السلام مع الإمام مع علمه بأنه فاتته ركعة فصلاته باطلة من الأصل، لأنه أتى بما يبطل الصلاة. أما إذا سلم معه نسيانا فالواجب عليه مباشرة إذا تذكر أو ذكر يقوم فيأتي بركعة ثم يسجد للسهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ أحمد.
هلا أبغى أسأل عن الإرث، يعني موضوع الإرث.
نعم.
هلا إذا واحد عنده أولاد والأولاد كلهم متجوزين وعندهم أولاد، وتوفى أحد الأولاد بعد ما مات والد،
توفى كيف؟
يعني الوالد توفى وأولاده كلهم عندهم أولاد ولسه ما وزعوا الإرث.
نعم نعم.
في هذا الأثناء توفى واحد من الأولاد.
نعم.
هل أولاده وبيطلع لهم إرث؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل إذا كان عندهم إذا كان عند هذا الرجل بنت واحدة كمان ممكن أعرف شو بيطلع لها من الإرث؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد تسمع ردك يا شيخ.
حياك
الله. الله يعافيك. نجيب الشيخ سؤال لأخ أحمد بالنسبة للإرث، يقول إذا توفي شخص وترك مجموعة من الأولاد وعندهم أبناء، فيقول فضل الشيخ توفي أحد هؤلاء الأولاد بعد وفاة والده، هل يرث أبناءه؟
الحمد لله، إذا توفي الرجل وترك أولاد والتركة لم تقسم وأخر توزيعها ثم مات أحد الأولاد فإن حقه لا يسقط، وإنما يعزل حق هذا الميت ويجعل لأولاده فيرث أولاده هذه التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين ولأمهم الثمن أم الأولاد زوجة هذا الرجل لأنه خلف أولادا، ولذلك لا يسقط حق من مات بعد موت مورثه مثل الصورة اللي ذكرها الأخ السائل.
أيضا فالشيخ يقول إذا يعني مع الأولاد ترك بنت واحدة هل ترث وكم يكون يعني مقدار الإرث؟
نعم ترث، بالنسبة للبنت ترث تأخذ نصف نصيب الذكر، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثي، لذلك القسمة تكون كالتالي، أولا تعطى للزوجة تعطى الثمن لوجود الفرع الوارث، وبقية المال يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت بنت واحدة فإنها تعطى نصف نصيب ذكر واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة فضيلة الشيخ، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا تبع الجنازة بعد الانتهاء منها هل يجب عليه الغسل؟
الحمد لله لا يجب الغسل، وكان موجودا ثم نسخ في أول الأمر، كان موجودا ثم نسخ، ولذلك يستحب له استحبابا إزالة الغبار والعرق إن كان قد يعني حصل له شيء من هذا، أما أنه يجب عليه فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي بنت وأتبلغ من العمر 3 سنوات، ويقول أريد أن يعني يجعلها تحفظ بعض السور من القرآن، فيقول ما هي الطريقة المثلى لتحبيبها في القرآن وفي الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الطفلة الصغيرة الطريقة المثلى تلقينها، ولذلك تلقن الصور القصيرة يعني من مثلا قل هو الله أحد والمعوذتين، كذلك بقية الصور القصيرة وتعلم على هذا وتعود عليه وتلقن، هذه الطريقة التي اعتاد الناس تلقين الأطفال في مثل هذا العمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعد التبول يخرج سائل لزج، فيقول كيف يكون التطهر منه وهل فيه الغسل أو فيه الوضوء فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للسائل الذي يخرج بعد التبول هذا يسمى الودي، ونجس مثل البول فيه الوضوء، فإذا خرج مثلا هو في الغالب يخرج عقيب البول أو عقيب خوف مثلا أو برد خوف شديد أو برد شديد مثلا يخرج هذا السائل، ولذلك حكمه حكم البول.
أيضا فالشيخ يقول إذا توضأ ثم خرج مرة أخرى ثم يقول توضأ يعني خرج مرة أخرى يعني بعد الوضوء،
على العموم بالنسبة لخروجه هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، ومما يرشد إليه الفقهاء أن الإنسان الذي يخرج منه مثل هذا النوع وليس عنده مرض السيلان فعليه أن يرش على فرجه الماء البارد ويقوم، فإن هذا يجعل السائل يستمسك في محله ولا يخرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
حياك الله، مساء الخير الشيخ عزيز بالخير والعافية.
حياك الله أبو صالح.
وأنت كذلك يا دكتور إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل.
عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ عزيز.
نعم تفضل.
يعني من خلال الله يحفظكم من خلال يعني قرائتنا للقرآن والحمد لله ومن خلال يعني الصور يعني أنا وجدت في المصحف يعني الذي هي صور مدنية ومكية، المدنية 20 والمكية 82 في 12 صورة، هل هي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام يعني حسب الأحداث أو حسب المواقف؟ فأريد تفسير في ذلك الله يحفظك.
التفسير في ماذا؟
ها؟
كيف تفسير ل...
يعني المكي والمدني.
المكي والمدني؟
لا لا معروف هذه نزلت مدنية يعني على النبي ومكية في 12 صورة يعني يقول يعني مثل هاي لا نزلت علي
حسب الله يعني تقصد لا ليست مدنية ولا مكية.
أيوة نعم الله يحفظكم.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني اللهم صل على النبي والله ظنيك الله ظنيك بعدك. أيوة السؤال الثاني الله يحفظكم. عند الإنسان يعني منوي العمرة يعني من هنا من أبو ظبي، هل يحق لها يعني زي ما تقول يحرم من أبو ظبي ولا من الطائرة ولا غير التوضيح بذلك الله يحفظكم.
إن شاء الله جزاك الله خير بالصالح. تسمع الرد يا شيخ حياك الله. نعم نعم مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ فيصل تفضل. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله خير بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
السؤال عليك يا شيخ، سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت التام لا صلاة. إذا حضرت التام لا صلاة. فأصبح اليوم أن خلاف في بيت، لأن شخص دخل في البيت تأخير في وقت صلاة الظهر لأنه هو جاء من دوام متأخر، فأثناء دخوله في البيت أذن العصر فهو قال أنا لازم أروح صلي وبعدين بيأكل تام. فزوجته تناقش تقول لا أنت خلي صلاة صلي بلي بعدين، لأن صلاة العصر حتى وقت زيادة في وقت تقدر تأخر تصلي بعدين وتغدي الحين لأن إحنا حتى نغدا. فهو يقول لا الصلاة أهم شيء. فهو يقول حديث رسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت التام لا صلاة له. فهو يقول في حديث رسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر وترى أهله. فنريد نعرف معنى وترى أهله من ترك صلاة العصر، ولا في مثل هذه الحالة ماذا يفعل الشخص هذا اللي دخل في البيت متأخر من سبب الدوام أو تأخير في سبب عمل، فشو يأكل ولا يروح صلي ولا شو كيف موفق بينهم، وشو حديث وترى أهله شو معناه وترى أهله؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم تفضل أخي فيصل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
الله يحييك يبارك فيك. تفضل أخي فيصل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول بخصني اليوم كنت بحكي مع صديق من غير ديانة، من ديانة ثانية، وخبرني أنه في حد قريب منهم توفى اليوم، سوانا بدون ما بشعر معناها جاوبته على طول قلت الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون، معناها هل علي إثم لما ترحمت وكبرت هيك كأنه مسلم؟ والسؤال الثاني في عندي صديق هو مبتدا بالغازات، معناها كل مرة بيتوضى فيها ويكون رايح على الصلاة معناها بتصير معاه غازات أوكي على طول، معناها على طول معناها شيء مستمر عنده.
نعم.
معناها ظل حاير في أمره، معناها كيف بينقض وضوءه على طول وبيقطع صلاته وكيف معناها شو الحكم في هالحالة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ فيصل. تسمع رد فضل الشيخ. نعم مكالمة أخرى. مشاهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
جزاكم الله العافية. الله يبارك فيك. تفضل بشهاد.
الله يسلمك يا رب.
جزاك الله خير. تفضل تفضل.
كان سؤالي والله على يعني الناس اللي الحين مثلا يعني منتشر يعني مرض اللي هو الحين الوباء.
نعم.
وكثير من الناس يعني متداول هالكلام خوف يعني يتكلمون واللي يعني ينشر الدعاء وكذا وفي ناس يعني يقولون لا وإن شاء الله يعني ما في شيء وفي ناس يقولون يعني هل الناس يعني يوم يصير شيء يعني اللي يصير شيء الله يعتبرون يعني ما أعرف كيف يعني في بعض شباب يقول والله أنا بصير أصلي في ناس يقول والله أنا يعني ما كنت يعني أني أصلي أخاف سبحان الله. نريد نصيحة من هالشيخ النصيحة يعني للجميع يعني شو المطلوب يعني في هذا الوباء اللي موجود.
واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير تسمع إن شاء الله النصيحة من الشيخ. نيف الشيخ سؤال بصالح بالنسبة يقول كان ويقول فهم أن بعض الصور في القرآن مدنية والبعض مكي والبعض يقول نزلت حسب النزول يعني وكانه قرأ في في كتاب وشيء من هذا القبيل.
نعم.
فليست مكي ولا مدنية.
الحمد لله. أولا بالنسبة للسور القرآنية هي إما أن تكون مدنية وإما أن تكون مكية. والمعنى يا أخي الفاضل بأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة. فكل ما نزل قبل الهجرة فهذا يسمى مكي. وكل ما نزل بعد البعثة فيسمى مدني سواء كان في المدينة أو في تبوك أو في مثلا مكة مثلا يسمى مدني. فالفاصل بين المكي والمدني هي مسألة الفاصل بين المكي والمدني هي مسألة الهجرة. الهجرة فما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني. طبعا العلماء لهم تصنيفات منهم من يقول الآيات الصيفية والآيات الشتائية والآيات الجبلية والآيات السهلية والآيات آيات الفراش يعني نزلت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في السهل في الجبل في الليل في النهار في الشتوي في الصيفي. لهم تقسيمات وعلم يعني عظيم جدا والعلماء لهم باع طويل في تتبع هذا. لكن عندنا لعل الأخ أبو صالح يسأل عن سبب النزول. أحيانا سبب النزول نزول هذه الآية أيضا هذا يربط في المكي والمدني فأحيانا يكون له معنى مهم جدا حينما نربطه بمسألة المكي ومسألة المدني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا نوى العمرة من أبو ظبي فيقول أين يحرم؟
الأخ أبو صالح بارك الله فيك إذا يعني كنت أنت ذاهب في السيارة فحينما تصل الميقات اللي هو السيل الكبير اللي قريب من الطائف تحرم من هناك وادي محرم تحرم من السير الكبير وتذهب إلى تنوي تقول لبيك اللهم عمرة وتتجرد عن المخيط وتلبس الإزار والرداء وتدخل مكة. أما إذا كنت في الطائرة فأنا أنصحك بأنك تستعد من البيت وليس تحرم من البيت. لا تغتسل تتوضأ بعده تلبس الإزار والرداء في البيت أو في المطار لأن الطائرة صعب شوي أو بعض الناس يعني الأمور طيبة عنده وبعض الناس أغلب الناس يشكل عليه. فإذا قبل الميقات سينبهونك في الطائرة بأن سنصل الميقات بعد نصف ساعة تستعد قبل الميقات بعشر دقائق خمس دقائق قل لبيك اللهم عمرة وتنزل إلى جدة طبعا وبعدين أو الطائف وتنزل إلى مكة لتطوف وتسعى.
جزاك الله خير. الشيخ الأخ محمد يسأل عن شخص دخل المنزل ويقول جاء من العمل يعني دخل الشيخ وقت صلاة العصر وفي هذه الحالة يقول هل والغداء قد يعني وضع هل الشيخ يقول يقدم الغداء الطعام أو يقول يذهب لصلاة العصر ثم يرجع إلى الطعام؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا حضر الطعام فيقدم الإنسان الطعام على الصلاة ما دام أنه قد قدم ما دام أنه قد قدم قد يقدم العشاء على العشاء. فالإنسان إذا كان قد اشتهى طعاما ونفسه تتوق إليه فلا يذهب إلى صلاة الجماعة وإنما يأكل. لماذا؟ لأنه سيذهب وهو مشوش ولن يكون خاشعا في صلاته. والزوجة التي قالت لزوجها يعني اجلس وكل مصيبة في هذا الأمر لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، فما دام أن الطعام قد قدم فتأكل ثم تذهب إلى المسجد، فإن أدركت الجماعة الحمد لله، إن لم تدرك قد تدرك جماعة أخرى. إن غلب على ظنك بأنه لا تدرك الجماعة لا تدرك جماعة، فصلي في البيت جماعة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة.
أيضا فصيخ سأل عن أو معنى مكالمة. نعم أبو علاء تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علاء.
أبو غلاء لا كمشي.
حياك الله.
عندي سؤال للشيخ بخصوص السنن. أنا يعني خصوص سنة الفجر، يعني أسأل الشيخ هل هذا دائما إذا كان واحد يتأخر يعني يجي وقت صلاة الفجر ودائما يقضيها، هل هذا ما عليه حرج؟ أننا في أنا وصاحبي دائما دخلنا في حوار شوية إنه دائما هو يتأخر يجي مع وقت الصلاة، أقول له دائما تقضيها شوف مش عارف يعني ما أقدر أفتيها
إن شاء الله.
هل إنه جائز دائما يقضيها ما في حرج؟
واضح إن شاء الله أبو خلاء، جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال الأخ محمد سأل عن أيضا حديث أن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، فيقول ما معنى وتر أهله؟
نعم الحمد لله، الحديث هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك صلاة العصر يعني حتى خرج وقتها، هذا المعنى، من ترك صلاة العصر حتى يعني دخل وقت المغرب فقد وتر أهله، يعني فقد أهله، وفي لفظ آخر فقد حبط عمله. حبوط العمل هذه اللفظة حولها كلام طويل عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى حبوط العمل بالكلية إذا تعمد ذلك، منهم من يذهب إلى حبوط أجر الصلاة هذه لو صلاها وقضاها فإنه لا يؤجر عليها، منهم من يذهب إلى حبوط العمل اليوم كامل، وللعلماء كلام طويل في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يقول عندي صديق من ديانة أخرى، ويقول في أثناء الحديث معه ذكر قريب له قد توفي، فيقول قلت من غير شعور يعني الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون، هل علي إثم؟
الحمد لله لا إثم عليك، أولا لكونك نطقت بها من غير قصد ولا شعور. الأمر الثاني لا بأس حتى لو قلتها في حق من مات غير مسلم، أن تقول الله أكبر فإن للموت فزع وللموت رهبة. النبي عليه الصلاة والسلام قام لما رأى جنازة فقالوا له يا رسول جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. ولذلك يعني الكلمة اللي ذكرتها ليس فيها شيء مما يمكن أن يمثل محظورا شرعيا.
أيضا فضل الشيخ يقول عندي صديق مبتلى بالغازات، فيقول دائم عنده استطلاق الريح، فبالنسبة يقول للوضوء والصلاة كيف يفعل؟
الحمد لله، هذا النوع من أصحاب يطلق عليهم أصحاب الأعذار، الذي عنده سلس بول أو استطلاق ريح مثلا مثل المستحاضة كذلك المرأة، هؤلاء طبعا الحكم الشرعي في الراجح من أقوال أهل العلم أنهم إذا أرادوا الصلاة توضعوا ثم دخلوا، وإذا خرج منهم شيء لا يعيدون الصلاة ولا يعيدون الوضوء، لأن هذه قدرتهم واستطاعتهم وطاقتهم. ولذلك الله عز وجل فاتقوا الله ما استطاعتهم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا وسعه طاقته، ولذلك الصلاة صحيح. لكن إذا أراد الصلاة بمعنى لا يتوضأ بوقت طويل يعني مثلا قبل العصر بساعة أو مثلا من نصف ساعة، لا، إذا أراد الصلاة يعني يتوضأ يصلي السنن القبلية إذا كانت هناك سنة قبلية ويصلي الفريضة، ولو خرج منه شيء لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مشاهد يريد نصيحة، اللي يقول ما المرض الذي يعني انتشر مرض الكورونا، فيقول يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة للناس عموما.
الحمد لله، أولا لا بد أن يعلم الناس بأن ما من شيء في هذا الكون إلا هو بقدر الله، فالأمراض والأسقام والصحة والغنى والفقر والسلم والحرب وكل شيء إنما هو بقدر الله. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. الأمر الثاني، يفترق المؤمن عن غير المؤمن في يعني تفسير هذه الأشياء وفي الوقوف معها، فالمؤمن من أكثر الناس رباطة جأش وقوة قلب وانشراح صدر ويقين. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذه من تقدير الله، ولذلك لا يصاب بالهلع والخوف والفزع الذي يصاب به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهنا يأتي الإيمان فيظهر على الإنسان. فإذا رأى الإنسان من نفسه هلعا وخوفا ورعبا وقلقا وأزمة ووسواسا، هذا يراجع إيمانه، يحتاج أن يراجع إيمانه. أما إذا تعامل مع هذه الأشياء بالنظر إلى قدر الله عز وجل السابق، فهذا دليل على قوة إيمانه وصحة يقينه. المسألة الأخرى من الأمور التي يسلكها الإنسان هي ما يتعلق بقضية بذل الأسباب، بذل الأسباب. ولذلك بذل الأسباب من التوكل على الله ومن توحيد الله. فمثلا استعمال الأمصال، التطعيمات، وضع الكمامات مثلا، عدم السفر إلى البيئات الموبوءة بهذا المرض مثلا، هذا كله من بذل الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوا إليه ولا تخرجوا منه. هذا اللي يسمونه الآن الحجر الصحي. لذلك الآن مثلا دولتنا هنا المباركة منعت مثلا الطيران من بعض الدول حفاظا على يعني سلامة المواطنين والمقيمين. هذا يدخل ضمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا إلى مكان الطاعون ولا تخرجوا منه، لأن الذي يخرج منه سينقل هذا الفيروس وهذا المرض ويوسع دائرته بين الناس. أمر آخر، أن الإنسان لابد أن يعلم بأن بذل الأسباب لابد أن يصحبه التوكل على مسبب الأسباب جل وعلا وتقدس. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة. يعني لا عدوى إلا بتقدير الله، لا عدوى إلا بتقدير الله. أنا كأني سمعت الذي اكتشف المصل الخاص بكورونا قالوا أصيب ومات في هذا المرض. فما نفع يعني كونه طبيب وكونه عالم وكونه كذا، مع أنه هو الذي يقترح الأسباب ويقترح عفوا يقترح بذل النوع من الأسباب وكذا، لكنه خلاص أمر الله نافذ وقدره ماض في خلقه وعباده. ولذلك المسلم ينعم بالا ويطمئن وينشرح صدره، وهذا لا يعني أنه يتساهل ويعني مثلا لا يبالي، لا، يبذل الأسباب مع الاعتقاد بأن الأمور كلها بيد الله.
جزاك الله خير فالشيخ أبو غلاء يقول: حكم الشخص الذي دائما يأتي لصلاة الفجر يعني وقت الصلاة ولا يستطيع أن يصلي راتبة الفجر قبل الصلاة، يؤخرها ويقضيها دائما بعد صلاة الفجر؟
الحمد لله، إذا كان متعمدا فهذا قد أخطأ، إذا كان متعمدا أخطأ. أما إذا كان قد صلى في بيته مثلا، قام الليل أو صلى السنة الراتبة في بيته ثم أتى المسجد وقت الصلاة، لا حرج في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. فينظر في حاله، فإن كان هكذا تساهلا على الدوام والاستمرار، لا، يراجع نفسه، وش اللي يضره لو تقدم 10 دقائق أو 5 دقائق وصلى فيها السنة قبل الفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أعمل خارج الدولة أسبوعين وأسبوعين إجازة يقول في الدولة، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع وأنا في خارج الإمارات أو أصلي يقول صلاة مقيم؟
والله إذا كان سفرك يعني إذا ذهابك خارج الدولة مدة أسبوعين تكون مسافر فيه، نعم، فالراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان عندك بيت أو محل إقامة وهذه طريقتك باستمرار، لا أنصحك بالترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.